الله.
بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليكم السلام، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله عونا، ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح المتعفف. قال: رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا الحديث ساقه المصنف في باب قول الله تعالى: وفي الرقاب. ومحل الشاهد منه قوله: والمكاتب الذي يريد الأداء، أي يريد أن يؤدي الكتابة. والكتابة في عرف الشرع هي عقد يجري بين العبد وبين سيده، يدفع بموجبه السيد مالا للعبد، يدفع بسبب بموجبه العبد مالا لسيده نجوما يشتري بها حريته. والكتابة مشروعة في كتاب الله، والله سبحانه وتعالى حث السادة وحث الذين يملكون رقاب العبيد أن يكاتبوهم إن علموا فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. فالرجل الذي يكاتب والرجل الذي يطلب أو يدفع لسيده مالا كي يشتري حريته يسن لنا أن ندفع له من الزكاة وأن نعطيه من أموال الزكاة. ودفع الزكاة له مشروع، لأن الله تعالى أمر بذلك حيث قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي قوله وفي الرقاب يشمل القن، وذلك بأن يخصص ولي الأمر ويخصص الإمام ويخصص الأمير الذي يجمع الزكاة جزءا من أموال الزكاة يشتري بها العبيد والإماء ويعتقهم في سبيل الله. أو إن صاحب المال يجعل من مصارف زكاته أن يشتري العبد ويعتقه في سبيل الله. أما المكاتب فإنه يعطى بعض النجوم أو يدفع إليه المال الذي يكتسب به حريته، ولو دفع ذلك من الزكاة فإنه جائز وسائر. وقوله في هذا الحديث: ثلاثة كلهم حق على الله عونه، أي إن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أنه يعين من كان هذا حاله من هؤلاء الثلاثة الأنواع. النوع الأول من يغزو في سبيل الله فإن الله يعينه على غزوه في سبيله، لأنه إنما يريد إعلاء كلمة الله، ومن يريد إعلاء كلمة الله فإن الله يعينه على ذلك. ومصداقه قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. وأما الإعانة فتكون بوسائل مختلفة، منها العون المادي، ومنها العون المعنوي، ومنها العون بتقوية الإيمان، فإن هذا كله من أساليب العون الذي يعين الله سبحانه وتعالى فيه الغازي في سبيله. والثاني وهو المكاتب الذي يريد الأداء، فإن الله يعينه عليه ويؤدي عنه ويهيئ له من أمره، كما قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والآية الأولى التي في سورة الطلاق ومن يتوكل على الله يجعل له من أمره مخرجا. فهذه الآيات كلها تدل على أن الله يعين هؤلاء المكاتبين في سبيل تحقيق أهدافهم وغاياتهم، وهي اكتساب الحرية، لأن العبد إذا كان حرا فإنه يكون في عبادته خالصا، تكون عبادته فيها الخلوص لله، ولا يشعر بمشاركة غير الله له في تصرفه، ولا يحتاج في أداء العبادة إلى استئذان سيده، وغير ذلك مما فرض على العبد أن يفعله. فالعبد إذا كان حرا كان في تصرفاته وكان في عبادته أكمل من غير العبد. ولذلك قال إن الله تعالى يعينه على أداء ما ألزم نفسه به من قيمة الكتابة. وأما الثالث وهو الناكح، يعني الذي يرغب أن يتزوج ويريد من زواجه أن يعف عن محارم الله، ويريد من زواجه أن يكمل شطر دينه، فإن الله تعالى يعينه على ذلك، وإن الله سبحانه وتعالى يساعده في أن يعينه على مؤونة الزواج. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم إن ممن أخذ الله على نفسه عهدا أن يعينهم الناكح المتعفف. والحديث رواه الخمسة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا الأحاديث الثلاثة التي ساقها المجد بن تيمية في الباب، وهو حديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة وأثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم في أن العبد يعطى من الزكاة كي يتخلص من الرق، سواء كان مكاتبا أو لم يكن. قال حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال في مجمع الزوائد، يعني إن هذا الحديث لما كان أحمد هو الذي أخرجه، والدارقطني ذكره الإمام نور الدين الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. وهذا الكتاب جمع فيه نور الدين الهيثمي كل الزوائد على الكتب الستة، أحاديث الكتب الستة ما زاد عليها في المسانيد كمسند أحمد والبزار، وفي السنن كسنن الدارقطني والدارمي ومسند أبي يعلى ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند أبو داود الطيالسي، وهكذا في معاجم الطبراني في كتابه في كتبه الثلاثة المعجم الكبير والأوسط والصغير وغيرها من الكتب التي تزيد على ما في كتب الستة، على ما في الكتب الستة جمعها في كتاب وسماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. قال الهيثمي بعد أن ساق هذا الحديث في مجمع الزوائد قال: رجاله ثقات، فالحديث يصلح للاحتجاج. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الترمذي: حسن صحيح، لأن قوله ثلاثة على الله أو حق على الله، ثلاثة كلهم حق على الله عونه. ثم بدأ المصنف يبين لنا معاني ما جاء في هذه الأحاديث الثلاثة من ألفاظ، قوله المكاتب وغيره، وهذا ما جاء في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن العبد سواء كان مكاتبا أو لم يكن مكاتبا يعان على شراء نفسه أو عتقه من الزكاة. قال المكاتب وغيره. قال: قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى وفي الرقاب. فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير وهو من علماء التابعين، والليث يعني ابن سعد وهو من أئمة الفقهاء، والثوري والمراد به الإمام سفيان الثوري وهو أيضا صاحب مذهب، والعترة يعني أئمة آل البيت من الزيدية، والحنفية يعني أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهكذا الشافعية أتباع الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون، يعني حصروا قوله وفي الرقاب أنه خاص بالمكاتبين يعانون من الزكاة على الكتابة. إذا تعاقد العبد مع سيده في أن يشتري نفسه بمبلغ معين، سواء كان هذا المبلغ على أقساط أو كان هذا المبلغ يدفعه جملة، فينبغي لمن ملك نصابا وعنده زكاة أن يساهم وأن يعطي هذا المكاتب. فكأنهم حملوا قوله تعالى وفي الرقاب على المكاتب فقط. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو المذهب الثاني، والحسن البصري ومالك يعني إمام المذهب، وأحمد بن حنبل وهو إمام أيضا، وأبي ثور وهو صاحب مذهب، وهكذا أبي عبيد. فهؤلاء أربعة من أئمة الفقه يقابلون الأربعة السابقين: الليث والثوري وأبو حنيفة والشافعي. ماذا قال هؤلاء؟ قال: وإليه مال البخاري، يعني إلى هذا المذهب، وابن المنذر، أن المراد بذلك أن تشترى رقاب لتعتق، أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق، يعني أن الأمر ليس خاصا بالمكاتبين بل يدخل في ذلك أيضا غير المكاتبين، فيخصص من الزكاة مال تشترى به رقاب العبيد وتعتق. قال: واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لأن المكاتب يعتبر مدين، والمدين يأخذ من الزكاة، فكأنهم اعتبروا المكاتب يأخذ من سهم الغارمين ولا يأخذ من سهم وفي الرقاب، وحصروا سهم وفي الرقاب في العبيد يشترون ليعتقوا. فكأن المذهب الأول خص الآية في المكاتبين، والمذهب الثاني خص الآية في غير المكاتبين من العبيد ممن يوصف بأنه قن، يعني مملوك ملكا كاملا، لأن المكاتب وإن كان مملوكا وعبدا لكن بالعقد الذي عقده مع سيده وبجزء من المال الذي دفعه يكون في مرحلة لا يوصف فيها بأنه عبد مطلقا، إلا إذا عجز عن دفع نجوم الكتابة وعن دفع الأقساط فعندئذ يصبح عبدا. ولذلك حث الشارع على إعانته كي يتحرر، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في قصة بريرة، فإن بريرة كاتبها أهلها على أواق من الفضة واشترطوا أن يكون الولاء لهم، وجاءت بريرة تسأل الإعانة والمساعدة، ودخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها إن أهلي كاتبوني على أواق من فضة فلو أعنتيني على ذلك، فقالت لها عائشة رضي الله عنها إن شاء أعدها لهم عدا أو أوزنها لهم وزنا، يعني أدفع لهم على أن يكون ولاؤك لي. فذهبت إليهم فأبوا وقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال عدي لهم يعني أدفعي لهم، ثم قال إن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وبعد أن دفعت إليهم المال وأعتقوا بريرة وتوهموا أن الولاء لهم، خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال إن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الولاء لمن أعتق، فكان ولاء بريرة لعائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا من الأدلة التي دلت على أن عائشة رضي الله عنها دفعت لبريرة مالا تشتري به نفسها. وقد يقول قائل إن هذا المال قد لا يكون زكاة، نقول نعم، لكن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه على أن من مصارف الزكاة في الرقاب. وقد رأينا أقوال أهل العلم حيث انقسموا إلى فريقين، فريق يرى أن في الرقاب خاص بالمكاتبين، وفريق يرى أن في الرقاب خاص في العبيد غير المكاتبين. والذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله أن الحكم يشملهما، وأن الزكاة تدفع لكليهما، تدفع للمكاتب وغير المكاتب. لأن كل منهم يندرج تحت اسمي وفي الرقاب. قال واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق، يعني قد تدفع له الإعانات لكن إذا جاء وحل الأجل ولم يدفع القسط الذي عليه يعود عبدا كاملا، لذلك قالوا صرفه في من لا شرط فيه أولى من صرفه مما فيه شرط. قال لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة، فإنه ليس كل عبد يأذن له أهله بالكتابة. قال وقال الزهري إنه يجمع بين الأمرين، يعني إن قوله وفي الرقاب يشمل الاثنين، وإليه أشار المصنف، يعني المجد بن تيمية يرى أن قوله وفي الرقاب يشمل المكاتب وغير المكاتب. قال وهو الظاهر، يعني وهو الرأي الراجح، لأن الآية تحتمل الأمرين. قال وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال إيه؟ أن تعتق النسمة وتفك الرقبة. فقال أوليس واحدا، يعني أليس شيئا واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تتولى أنت بنفسك اعتاقها، تتكفل بنفس اعتاقها بنفسك بأن تشتريها وتعتقها، أو أن تكون هي ملكا لك فتعتقها، وأما فك الرقبة أن تعين على ذلك، بمعنى أنك تدفع لمن كتب المال أو بعضه يستعين به على الحرية. ولذلك قال وحديث البراء المذكور، يعني في الباب، فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة من الجنة والمبعدة من النار، وهذا بنص الحديث حيث سأل الرجل قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. قوله حق على الله، قال فيه دليل على أن الله يتولى إعانة هؤلاء الثلاثة ويتفضل عليهم بألا يحوجهم، يعني لغيره، لكن وهؤلاء الثلاثة هم الغازي في سبيل الله والمكاتب ومن يرغب في النكاح تعففا. قال ويشترط أن يكون الغازي غازيا في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله، وهذا القيد له مفهوم، فإن كان غزوه لغير ما أراد الله وفي غير سبيل الله فلا يلزم أن يعينه الله على ذلك، لأن الله إنما ألزم نفسه سبحانه وتعالى بأن يعين الغازي في سبيل الله. قال والمكاتب مريدا للأداء، يعني شرط الإعانة أن يكون المكاتب يريد الأداء، لا أنه يأخذ الأموال من الناس ليصرفها على نفسه، وهكذا الناكح متعففا، فإن من أراد النكاح لغير التعفف فقد فقد شرط الإعانة، وشرط الإعانة أن يكون متعففا، يعني يرجو بنكاحه أن يعف ويرجو بنكاحه أن يرزقه الله سبحانه وتعالى العفة عن أن يتطلع إلى الحرام. قال وقد اختلف في المكاتب إذا كان فاسقا هل يعان على الكتابة أم لا، يعني إذا كان عبد مقصر في طاعة الله أو كان العبد يرتكب بعض المعاصي وأراد أن يكاتب نفسه فهل يعان أو لا يعان؟ بعض أهل العلم قالوا لا يعان، لأنه قد يؤدي إلى أن يعان الإنسان على الفسق، خصوصا إذا ما اكتسب الحرية، فربما دفعه ذلك إلى المزيد من الفسق. وبعضهم يقول يعان، لأن فسقه إنما يعود على نفسه، وطلبه المكاتبة وتخليص نفسه من الحرية هذا مقصد من المقاصد الشرعية، فبالنظر إلى أنه مقصد شرعي يعان على ذلك. والفسق قد يعني يرتدع وينزجر، وربما إذا ما أحس بنعمة الحرية وأحس بأنه أصبح مكلفا تكليفا كاملا وأنه أصبح ممن يقام عليه الحد الكامل ولا ينصف حده، عندئذ يحس بمسؤوليته فيقلع عن الفسق، يعني فربما كانت الحرية سببا في إقلاعه عن الفسق ولذلك يعان. وهذا هو الرأي الراجح فيما يبدو. قال وقد اختلف في المكاتب إذا كان فاسقا هل يعان على الكتابة أم لا، فذهبت الهادوية وهم طائفة من الزيدية إلى أنه لا يعان، يعني لا يعطى لأنه واقع في الفسق. قالوا لأنه لا قربة في إعانته، يعني لا طاعة في إعانته، لا تقرب إلى الله في إعانته. هذا وجه الاستدلال عندهم. وفي الحقيقة إن هذا القول ليس صحيحا، بل إن إعانته لكونه مكاتب أمر فيه قربة بصرف النظر عن كونه فاسقا أو لم يكن فاسقا. وقد مر بنا في كتاب الزكاة أن الله سبحانه وتعالى قبل الصدقة على الزانية وقبل الصدقة على السارق وقبل الصدقة على الغني، والسارق والزانية من أهل الفسق، ومع ذلك فقد قبل الله صدقة من تصدق عليهم وهو لا يعلم، لأن العبد إنما نوى بذلك التقرب إلى الله، ونية التقرب إلى الله بالصدقة على هؤلاء أيضا واردة، لأن الحرية ونشدانها وقصدها من مقاصد الشريعة الإسلامية. ولذلك كثير من الكفارات وكثير من الطاعات شرع الله سبحانه وتعالى فيها عتق الرقبة، مما يدل على أنه مقصد شرعي. ولهذا فإن الإعانة، إعانة المكاتب على كتابته، تعتبر من المقاصد الشرعية. نعم. هذا الذي ينص عليه الحديث، واحد يريد أن يتزوج ويريد أن يعف نفسه من الحرام وما عنده، فإن على ولي الأمر الذي ينفق الصدقات أن يعطيه من الصدقة، وإن على الغني الذي عنده صدقة يريد أن يتصدق بها يعطيه من الزكاة، لأن في هذا يعني صرف الزكاة في وجه من وجوه البر. فالزواج من مقاصد الشريعة، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأخبر أنه سنته وسنة الأنبياء من قبله، وحث الناس على ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مقاصد الزواج أن تكثر أمته صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في قوله تزوج الودود الولود فإني مباه بكم، وفي رواية مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك اعتبر هذا الفقير الناكح الذي يريد النكاح وما عنده شيء يعد من الفقراء الذين تباح لهم الصدقة. قال: وقال الشافعي والإمام يحيى والمؤيد بالله وهما أيضا من الزيدية أنه يعان، يعني يدفع له وإن كان فاسقا، أعني المكاتب، وهو الظاهر، أي وهو الأمر الراجح والقول الراجح من الأقوال. ثم قال رحمه الله: باب الغارمين. قال: عن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال: تحملت حمالا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. المصنف رحمه الله بعد أن تكلم على أربعة من أهل الزكاة، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، تكلم عن خمسة. الآن يتكلم عن الصنف السادس وهم الغارمون. والمراد بالغارمين يعني المدينين، يعني من كان عليهم دين، هذا الدين عجزوا عن توفيته وعجزوا عن سداده، خصوصا إذا كان من استدان من أجل إصلاح ذات البين، ومن أجل تحمل ما يقع من أخطاء من المتخاصمين، فإن مثل هؤلاء إنما يعملون في مكارم الأخلاق، وإنما يساعدون على إزالة الشقاق، والله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس يعني من خير الأمور، وإن أدى إلى أن يدفع الإنسان شيئا من ماله وأن يغرم ويكون مدينا، فمثل هؤلاء يعانون من الزكاة، يدفع إليهم من أموال الزكاة ما يصلحون به بين الناس، لأن الإصلاح بين الناس أيضا من مقاصد الشريعة الإسلامية. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس، أو شرع للغارمين أن يأخذوا من الزكاة، بل إنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث قبيصة أمر له من الصدقة، مما يدل على أنه من أهلها. يقول: وكان العرب في الجاهلية كان إذا تصدى إنسان للإصلاح بين الناس وتحمل حمالات كان يعدون ذلك من مكارم الأخلاق، وكان أصحاب الأموال إذا سمعوا بهذه الحمالة دفعوا إليه وأرسلوا إليه دون أن يطلب، يعينونه على ما تحمل، بل إنه إذا طلب من الناس لا يرون ذلك الطلب عيبا ولا يعدون ذلك الطلب مثلبة، بل يرونه من مكارم الأخلاق، فإما أن يبادروا بالمساهمة فيما تحمله، وإما أن يدفعوا إليه حينما يطلب منهم. وقد عرفنا يعني في حوادث التاريخ في أيام الجاهلية أن من سرات العرب ومن كرام العرب من كان يقوم بهذا العمل، وهو أن يدفع الأموال في سبيل الإصلاح بين الناس وفي سبيل درء سفك الدماء وفي سبيل حقن الدماء. وقد كان الشعراء يقصدونهم ويمدحونهم ويثنون عليهم ويؤرخون أو يخلدون ذكرهم بما يقولونه من شعر في ذلك. ومن المعلقات المشهورة معلقة زهير بن أبي سلمى، أو زهير بن أبي سلمى إحدى المعلقات، وكان قد نظمها في مدح بعض العرب الذين تحملوا الحمالات في سبيل الإصلاح بين الطوائف. يقول: باب الغارمين، يعني باب حكم الغارمين وأنهم يعطون من الزكاة. قال عن أنس يعني بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله: لذي غرم مفضع، يعني فظيع، غرم كبير، دين عظيم يتحمله هذا المدين من أجل أن يصلح به ذات البين. والحديث كان قد مر بنا في باب الفقراء والمساكين، ولكن كرر ذكره في هذا الباب لمناسبته للترجمة بقوله: أو لذي غرم مفضع. وقد مر بنا قوله أيضا: أو لذي دم موجع، وهو الذي يتحمل دية قتيل قتله قريب كي لا يراق دم هذا القريب فيوجع من تحمل، لذلك يتحمل ديته. فإذا تحمل الدية ولم يكن عنده قيمتها له أن يسأل، ويعتبر هذا أيضا من الغارمين في سبيل الله. فكأن الغرم في سبيل الله قد يكون بشأن واحد وقد يكون بشأن جماعة، ولكن إن كان بشأن جماعة يسمى غرم مفضع، وإن كان بسبب تحمل دية شخص واحد يسمى أنه تحمله بسبب دم موجع، لأنه يوجع من تحمل لو ترك للقتل. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن قبيصة بن هلال ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة ومعنى تحملت حمالة أي حملتها على عاتقي وتكفلت بدفع الديات المترتبة عن الخصومة وعن القتال أو عن المقاتلة التي وقعت بين طائفتين من الناس، وتسمى بالحمالة. قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله أو فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، أي أطلب منه أن يعينني، وإنما جاء قبيصة لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتيه الأموال، أموال الصدقات وأموال الفيء والغنائم، ومنها ما يصرف في هذه الحمالات. ولما كان تحمله من مكارم الأخلاق لم يرى بأسا من السؤال، ولا يعتبر السؤال من ما يذل به الإنسان، ولذلك أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أسأله فيها، يعني أن يساهم في هذه الحمالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة. السؤال، وهو محل الاستشهاد ووجه ومحل الاستدلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على سؤاله وقال له أقم عندنا أو أقم بيننا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها، أي فنأمر لك من مال الصدقة إما كلها أو بعضها مما يغطي حمالتك. فهذا دل أو فهذه الجزء من الحديث دلنا على أن من تحمل حمالة يعطى من مال الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يعطيه من مال الصدقة، ولو كان مال الصدقة محظورا على من تحمل لما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يجوز للنبي أن يسكت عن البيان وقت الحاجة. قال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لقبيصة مؤيدا ومؤكدا أن ما سيدفع له مما هو مشروع، وأن دفع شيء من الزكاة لمن تحمل حمالة أمر مشروع، وكذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة أن فعله الذي قام به وهو السؤال نظير التحمل لتلك الحمالة سؤال مشروع، لأن الأصل في نظر الشرع أنه لا يجوز السؤال، وأن السؤال محرم، وإنما يرخص السؤال لحاجة، لأن الاستعفاف والاستغناء هذه من خصال ومن صفات المؤمنين، وعكسها ليس من صفات المؤمنين، ولذلك نهى الشارع عن السؤال سؤال غير الله أو أن يسأل غير الإمام غير الحاكم، لأن الناس مجبولة على الشح، ولأن السؤال فيه مذلة. لكن إن كان السؤال لأسباب توجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى فإن السؤال لا بأس به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدا هذا الأمر، قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لواحد إلا لأحد ثلاثة، يعني لواحد من ثلاثة أشخاص أو لحالة من ثلاث حالات. الحالة الأولى رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وهذه هي الحال التي توافق حال قبيصة، فإنه تحمل حمالا ولذلك رخص له أن يسأل، لكن لا أن يكون سؤاله دائما ولا أن يكون سؤاله مفتوحا، لا بل يسأل حتى يجمع ويستحصل على المقدار وعلى المال المطلوب، ثم بعد ذلك تحرم عليه المسألة. فكأن المسألة بالنسبة له رخصة بقدر الحاجة، رخصة بقدر الحاجة، لا أنه يجعلها مهنة ويجعلها عادة ويجعلها عملا ويدعي أنه تحمل حمالة، فإن من فعل ذلك أثم، وإن من فعل ذلك وقع في المحرم. وهذه نقطة ينبغي أن يعرفها الناس، وأن يعرفها من تسول له نفسه السؤال، فإنك قد يؤذن لك بالسؤال بقدر الحاجة. يعني إن أصابتك مصيبة، إن تحملت حمالة مثلا مقدارها مبلغ معين من المال، فلك أن تسأل إلى أن تجمع ذلك المبلغ، ثم بعد ذلك يعود الأمر كما كان ويكون السؤال محرما. قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، هكذا يقول رجل على أنها مجرورة بدل من قوله إيه لأحد ثلاثة، ويكون بدل بعض من كل، ويعرب إعراب المبدل. أو يلفظ برجل، رجل بالرفع على أنه كلام مستأنف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رجل أو هم رجل ورجل ورجل. قال: رجل أو رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، يعني يصيب مقدار تلك الحمالة ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، كأن يكون تاجر وتعرض لجائحة، إن كان ذا زراعة تعرض لبلاء أصاب زراعته فأتلفها وخسر، أو كان ذا تجارة بأن تلف ماله غرقا أو حرقا أو غير ذلك من أسباب التلف، فمثل هذا له أن يسأل وللناس أن يعينوه إلى أن يجد ما يستطيع أن يستأنف به عملا. قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أي يجد ما يستأنف به عملا. أو قال: سدادا من عيش، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد من هذين اللفظين، والقوام والسداد، والسداد بمعنى واحد، يعني ما يسد حاجته وما يقيم أوده. ورجل أصابته فاقة، أي فقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، يعني يشهد ثلاثة من قومه العارفين بحاله أنه فقير، فإذا شهد ثلاثة بأنه فقير عندئذ تحل له المسألة حتى يجد ما يغنيه ثم يكف، ولا ينبغي له أن يتخذ ذلك عادة ووظيفة، ويكون متسولا يجمع الأموال ويكدسها بدعوى الفقر وبدعوى أن ثلاثة من قومه شهدوا. نعم، الثلاثة من قومه شهدوا له حال كونه فقيرا، لكنه بعد أن يملك النصاب وأن يملك ما يخرجه عن الغنى كما جاء وكما مر معنا في باب الفقر أن يملك 50 درهما، وفي بعض الروايات 40 درهما زيادة عن حاجته، فلا يجوز له بعد ذلك أن يسأل، وإن سأل يعتبر فقد أكل سحتا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يدل على أن التسول والسؤال للاستكثار لغير حاجة كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سحتا وسماه، وقد جاء في بعض الروايات فإنه يأخذ من الجمر من جمر جهنم، إن شاء أن يستزيد فليستزيد، وهذا فيه تهديد ووعيد من الشارع صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقوله هنا حتى يشهد 3 من ذوي الحجة، هل 3 هنا يعني هذا العدد مطلوب أو أنه يكفي 2؟ لأن الأصل في الشهادات أن يكتفى فيها ب2، فبعض أهل العلم قال يكفي 2، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 3 يعني كأنه زيادة في إثبات الأمر، ولكن لو شهد 2 فذلك كاف. وبعضهم تمسك بالعدد وقال لا بد من الايه من 3. قال: لقد حتى يشهد 3 من ذوي الحجة. وقوله ذوي الحجة يعني ذوي العقل، يعني من العقلاء، يعني من العدول، ممن وصف بالعدالة، لأن قولهم هو المطلوب وهو المقصود، لا أن يشهد أي إنسان فإنه ربما لا يعرف عن حاله. أما أهل الحجة وأهل المعرفة وأهل العقل فإنهم لا يشهدون إلا بعد أن يتثبتوا وبعد أن يتحققوا. 3 من ذوي الحجة من قومه، وقوله من قومه أيضا هذا قيد له مفهوم، لأن غير قومه قد لا يعرفون عن حاله، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. وقوله سحت يأكلها صاحبها سحتا كلام مؤكد، مما يدل على أنه محرم وأن التحريم فيه شديد. ولذلك قال بعض أهل العلم إن المسألة من غير حاجة من الكبائر، لأن صاحبها توعد بالنار. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، فالحديث صحيح. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارح عن هذا الحديث: قال: حديث أنس قد تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة، وسبب ذكره هناك قوله لذي فقر مدقع، وتقدم الكلام عليه هنالك. قوله حمالة، قال بفتح الحاء المهملة، وهو ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين، وإنما تحل له المسألة بسببه، ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية. هذا شرط اشترطه بعضهم، قال أن يستدين على أن لا يدفع هذا الدين في المعاصي. لكن قد يشكل على هذا أن الخصومات قد تكون أسبابها معاصي، وإنما رخص في أن يتحملها لما فيها من درء للمفسدة، لمفسدة أعظم، ولما فيها من إطفاء للفتن، لأنه قد تنجر أو قد تجر تلك الفتنة فتنا أعظم، ففي هذه الحالة يتساهل في التحمل. ولا ينبغي أن يشترط هذا الشرط، وهو قوله لا بد أن يستدين لغير معصية، لأن الفتن قد تشتمل على شيء من المعاصي. قال: وإلى هذا ذهب الحسن البصري والباقر والهادي وأبو العباس وأبو الطالب، وكل من الباقر والهادي وأبو العباس وأبو طالب من أئمة الزيدية كما عرفنا، ما عدا الحسن البصري فإنه من علماء التابعين. قال: وروي عن الفقهاء الأربعة، ويراد بهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، والمؤيد بالله يعني من أئمة الزيدية أن يعانى يعني الغارم، لأن الآية لم تفصل سواء كان في معصية أو لم، يعني سواء كانت الفتنة ناشئة عن معصية أو لا، بل يدفع. قال: وشرط بعضهم أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فتنة، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة. ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالا بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته. وإذا سأل لذلك يعني الناس لم يعد أي سؤاله نقصا في قدره، بل فخرا، يعني السؤال يكون فخرا وعليه يحمل سؤال قبيصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: فنأمر لك بنصب الراء، أي فنأمر لك. قوله: رجل، قال: يجوز فيه الجر على البدل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هم أو هو. قوله: جائحة، قال: هي مجتاح المال وأتلفه إتلافا ظاهرا كالسيل والحريق. قوله: قواما، قال: بكسر القاف، وهو ما تقوم به حاجته ويستغنى به، وهو بفتح القاف الاعتدال. قوله: سدادا، قال: هو بكسر السين، ما تسد به الحاجة والخلل. وأما السداد بالفتح فقال الأزهري هو الإصابة في النطق، يعني إذا أصاب في كلامه يقال سدد، فهو سديد الرأي، قال سدادا. قال: هو الإصابة في النطق والتدبير والرأي، ومنه سداد من عوز. قوله: من ذوي الحجى، قال: بكسر الحاء المهملة مقصور، يعني الحجى لا يقال الحجاء، فهو ليس ممدودا بل مقصورا. قال: الحجى يعني العقل، وإنما جعل العقل معتبرا لأن من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله، وإنما قال من قومه لأنهم أخبروا بحاله وأعلموا بباطل أمره. والمال مما يخفى في العادة ولا يعلمه إلا من كان خبيرا بحاله. قال: وظاهره، يعني هذا الحديث، اعتبار شهادة ثلاثة من على الإعسار، وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة في بعض أصحاب وبعض أصحاب الشافعي، قالوا: لا بد من اشتراط ثلاثة. وقال الجمهور: تقبل شهادة عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، لأن الزنا لا بد فيه من كم؟ من أربعة شهداء. وحمل الحديث على الاستحباب، يعني يستحب أن يكونوا ثلاثة. قوله: فاقة، قال الجوهري: الفاقة الفقر والحاجة. قوله: فسحت، قال: بضم السين وسكون الحاء المهملتين، وروي بضم الحاء وهو الحرام. قال: وسمي سحتا لأنه يسحت، أي يمحق المال. قال: وهذا الحديث مختص بما في حديث سمرة، وهذا الحديث مخصص، نحن مر بنا حديث سمرة أنه لا يجوز لأحد أن يسأل إلا إذا سأل السلطان أو سأل ما لا بد منه. فعلى ذلك يضاف ما جاء في حديث سمرة إلى هذه الثلاثة، ويكون الذين تحل لهم المسألة خمسة، الذين تحل لهم المسألة خمسة أشخاص، وهم من تحمل حمالا، أو من أصابته جائحة، أو من كان ذا فقر وشهد أهله بفقره، أو أن يسأل السلطان، أو أن يسأل ما لا بد منه. هؤلاء الذين تحل لهم المسألة، وما عداهم فلا. قال: وهذا الحديث مخصص بما ورد في حديث سمرة من جواز سؤال الرجل للسلطان وفي الأمر الذي لا بد منه، فيزادان على هذه الثلاثة ويكون الجميع خمسة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.